إن الحمد لله نحمده منه ونستعينه منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الحادي والثلاثون بعد الأربعمائة من دروس التفسير وفيه الآيات التي تبدأ من الآية العشرين من سورة محمد عليه السلام وتنتهي بنهاية الآية الحادية والثلاثين من السورة نفسها وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فلو صدقوا الله لك فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسراره أعمالكم والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذه الآيات تقرير عن حالة مرض ينشأ من القلب فيعمي ويصم، مرض فتاك قتال عضال تصاب به الأمم التي تتنكب طريق الله وتبتعد عن دينه وهداه. هذا المرض ليس له زمان محدد وليس له مكان محدد، فهو مرض ينتشر كالوباء ويتفشى كالطاعون في كل عصر وفي كل مصر. ذلك الداء العضال القتال هو البعد عن هدي الله وكتابه. إن الله أنزل كتابه وأرسل رسوله ليقوم الناس بالقسط، لتستقيم أخلاق الناس، ليعرف الناس كيف يعبدون ربهم، ليتعرف الناس على أسرار الدنيا وأسرار الآخرة. والناس يصدون عن كتاب الله سواء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد أيامه، وإذا كانت أعداد المنافقين، وهذه التسمية القرآنية لهؤلاء الذين يصدون عن كتاب الله وكلامه، سماهم أحيانا مرضى القلوب وسماهم أحيانا بالمنافقين. هؤلاء المنافقون الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين تحدث عنهم القرآن الكريم في كثير من آياته، هل هم موجودون في زماننا هذا؟ أقول إن أكثر الناس في زماننا هذا منافقون، إن أكثر الناس في زماننا هذا من مرضى القلوب منافقون، والله منافقون في زماننا هذا. وأقل القليل هم المؤمنون المتمسكون بدينهم ويقينهم. ومظهر النفاق القديم ومظهر النفاق الحديث هو الصد عن دين الله وعن حكم الله وعن شريعة الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. تصور المنافقون الأوائل كانوا يريدون فقط، كانت هناك مجرد إرادة. أما المنافقون المعاصرون فقد خرجوا من منطقة الإرادة إلى منطقة الترجي والسقوط في أحضان أحكام لم يأذن بها الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمرهم الله بالكفر بالطاغوت في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة تأخذهم وتأخذ دنياهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق. بعدما تحدث المصيبة يخطبون ويكتبون عن النقد الذاتي، النقد الذاتي، ويقال لنا إن فلانا شريك ومنصف وعادل لأنه ينقد ذاته، وظلوا يخطئون وينقدون ذواتهم، وكتبوا وما أحسن ما كتبوا، وخطبوا وما أحسن ما خطبوا عن التجربة والخطأ. تجربة وخطأ، لماذا التجربة ولماذا الخطأ؟ وهل ترك الله لنا سبيلا إلى التجربة والخطأ؟ أليس طريق الله معصوما من التجربة ومعصوما من الخطأ؟ هل ترك الله للناس أن يجربوا وأن يخطئوا؟ أم أنه سبحانه وتعالى حماهم من هذه وهذه؟ فلا تجربة ولا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى وفر علينا عبء التجربة وعبء الخطأ. كم تساوي التجربة؟ التجربة تساوي ملايين البلايين، والخطأ كم يساوي؟ ملايين الملايين. وضعوا على الرف مجموعات من الملايين هي حصاد تجارب وأخطاء. ثم انظروا كيف يكون مستقبل أمة تجرب وتخطئ، تجرب وتخطئ، تجرب وتخطئ، لا تتوب عن التجربة ولا تتوب عن الخطأ. جربت كل شيء وأخطأت في كل شيء، وقلنا لها مرارا وتكرارا جربوا مرة واحدة، جربوا ولو مرة واحدة طريق الله، فإنكم لن تخطئوا ولكنهم لن يتبعوا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ نحن مصلح نريد أن نوفق بين زماننا وهذا الزمان، نريد أن نوفق بين أمتنا وبين هذه الأمم، لا نريد أن نكون نشازا في الكون، نريد أن نوفق بيننا وبين الفكر الروسي، بيننا وبين الفكر الأمريكي، بيننا وبين كل ملة ونحلة. على حساب من؟ على حساب الإسلام. فعلى الإسلام أو النصوص الإسلامية أن تلوي رقابها، أن تخضع للشرق أحيانا وللغرب أحيانا أخرى. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، والعبارة القرآنية عفيفة شريفة نظيفة، وإلا لقال تلفيقا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم، اعرض عنهم، ابتعد حتى لا يصيبك ما يصيبهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا ربك لا يؤمنون، والله لن يكونوا مؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أصل النفاق وأساسه هو الصد عن سبيل الله، الصد عن دين الله، الصد عن هدى الله، هذا هو الأساس. وآيات درس اليوم تقرير، تقرير لم تضعه أي مخابرات عالمية، تقرير فوق التخابر، فوق التخابر البشري، لأن التخابر البشري مهما بلغ من القوة ضعيف، دليل التسلط والرؤية فهو عاجز. إنما الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يسمع ويرى. إنني معكما أسمع وأرى. وليس عنده أجهزة تسلط تستطيع أن تأتي بصوت النملة من وراء جدار سميك، وليس عنده سبحانه أجهزة رؤية لتقوية البصر، حاشا لربنا سبحانه، فهو سميع دون حاجة، بصير دون مدد، سميع بنفسه سبحانه، بصير بنفسه سبحانه. وعليم بخلقه سبحانه، خبير بخلقه سبحانه، وما ينبئك مثل خبير. بأسلوب الله الذي هو فوق كل أساليب التخابر، بأسلوب الله بين وقرر الواقع، بين الواقع ووضع هذا التقرير بين أيديكم، وهو تقرير ليس سري. فتقارير المخابرات بكل مستوياتها تقارير سرية، متكتم عليها، متحفظ عليها، حتى الوسائل السرية. أما تقرير الله فهو معلن، أعلنه من فوق سبع سماواته في كلامه الذي لا يغسله الماء ولا يمحوه الدهر، الغالب الذي لا يغلب كلام الله، الحق الذي لا يعتريه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كلام الله. في هذا التقرير بين ربنا كل شيء وما سكت عن أي شيء، كما قال: ما فرطنا في كتاب من شيء. وأتحدى من يقول لي إن الله فرط في شيء لم يذكره في القرآن الكريم. كل شيء ذكره، وكلمة كل شيء ليس كما يتصور محدود الثقافة، لو ضاع منه حبل يقول لو ضاع مني حبل لوجدته في القرآن الكريم، أبدا. إنما شيء ينفعك في دينك أو ينفعك في دنياك، كله في القرآن الكريم. يقول الله في هذا التقرير: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليه نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صول لهم وأملى لهم. ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ بحثت ودرست كثيرا عبر عشرات من السنين عن علة العلل التي نعاني منها، لماذا انصرف الناس عن القرآن الكريم، وكيف نشأت هذه العلة، وتاريخ نشأة هذه العلة. لا تقولوا إن هذه العلة نشأت في هذه السنوات المئة الأخيرة. نحن نعلم أن هناك ظاهرة التنحية للحكم الإسلامي أو الشريعة الإسلامية نشأت في هذا القرن. أما القرون السوالف فكانت الشريعة الإسلامية متوقلة ذروة الحكم. ويقول مؤرخ التشريع الإسلامي إن الشريعة الإسلامية نحيت في هذه المئة سنة. وأقول إن المسألة أقدم من ذلك بمئات من السنين، وربما بدأت من القرن الرابع الهجري، لأنه في القرن الرابع الهجري نشأت فكرة تحريم وتجريم وتكفير من يتدبر القرآن أو يفهم القرآن. وتصور إذا بلغ الأمر بأحد المفسرين للقرآن الكريم أن يقول وبالحرف الواحد: ويحرم ويحكم بالكفر على من يتدبر القرآن أو الحديث ولم يؤت القدرة على الاجتهاد، هذا هو كتاب الصاوي على الجلالين في شرح أو في تفسير قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلى أن يشاء الله. حينما يتحدث عن تفسير هذه الآية يقول: يكفر من يحاول أن يتدبر القرآن، تصور، ويكفر من يحاول تدبر الحديث النبوي. إذا ما هو البديل؟ قال: عليه أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة فقط، ومن لا يقلد إماما من الأربعة فقد كفر. كلام فارغ وكفر صريح. ما هذا؟ وتعالوا معي نناقش هذه القضية الخطيرة، لأن ظهورها على لسان الصاوي أحمد أو غيره هذه القضية مزعجة، لأنها أولا تصرف الناس عن قراءة القرآن. لماذا أقرأه؟ الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن. ونسي هذا المفسر أن هذا الخطاب موجه لمن؟ للكافرين والمنافقين. هل قال الله للكافرين والمنافقين: عليكم قبل أن تتدبروا القرآن أن تتوافر فيكم صفات المجتهد المطلق أو المجتهد المقيد؟ هل يشترط في أي كافر أو منافق يقرأ القرآن ويتدبره أن يكون قد حفظ النحو العربي والبلاغة العربية والصرف العربي وعلم الاشتقاق والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأصول الحديث ومصطلح الحديث وكتب الرجال والصحابة وتعديل العدول وتضعيف الضعفاء، أن يكون قد فرغ من هذا كله واستظهر مسائل الأئمة المجتهدين جميعا حتى يفقه القرآن الكريم وحتى يقرأ القرآن الكريم؟ وأين قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وتتكرر هذه الآية في سورة القمر كثيرا. ثم ما هذه الحكاية التي يعلنها ذلك الرجل بقوله: لا بد من اتباع إمام، ومن الأئمة الأربعة بالذات؟ من جعلهم أربعة؟ من حكم بهذا؟ من قضى بهذا؟ هل قال الله إن له أئمة أربعة فقط؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم أربعة؟ ولماذا لا يكونون أربعين؟ ولماذا لا يكونون أربعمائة؟ ولماذا لا يكونون أربعة آلاف؟ ولماذا لا يكونون أربعة ملايين؟ لماذا؟ لماذا نحجر واسعا من رحمة الله ومن علم القرآن؟ لماذا؟ وهؤلاء الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ماذا قالوا عن أنفسهم؟ هذا هو أبو حنيفة يقول رضي الله عنه، يقول لتلميذه أبي يوسف، تلميذه محمد بن الحسن الشيباني وغيرهما، يقول لهما: اعرضوا كلامي على كتاب الله وسنة رسوله، على كتاب الله وسنة رسوله، فإن وافقهما فهو لي، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. ارموا كلامي. هذا هو أبو حنيفة نفسه. والشافعي يقول للبويطي والفضل بن الربيع وغيرهما، يقول لهم: اعرضوا كلامي على كتاب الله وسنة رسوله، فإن وافقهما فهو لي، وإلا فأنا منه بريء. ومالك يقول رضي الله عنه: كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وهو عالم المدينة. والإمام أحمد بن حنبل يقول: لا تقلدني، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا، خذ من حيث أخذنا. وهذا عبد الله بن عمر يسأله سائل عن مسألة فيقول له: قال رسول الله كذا. يقول له: لكن عمر قال كذا، أبوك قال كذا. فيقول له: سكنتك أمك؟ أقول لك قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر؟ من أبو بكر ومن عمر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن سبب كفر من كفر من النصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأنتم تعرفون قصة عدي بن حاتم الطائي حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار يعني العلماء، والرهبان يعني العباد. اتخذوا العلماء والعباد أرباب آلهة من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبد الأحبار ولا نعبد الرهبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بكلامهم؟ مش كانوا بيحللوا بيحرموا؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم من دون الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يشير إلى جملة جاءت في إنجيل متى يقول فيها لبطرس: إنما حللته في الأرض فأنا أحله في السماء، وما ربطته في الأرض فأنا أربطه في السماء. الله وراء ما أحله يحله الله، وما حرمه يحرمه الله. مع أن الله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والقاعدة الأصولية التي اتفقت عليها الأمة وتلقتها بالقبول أن الحلال حلال الله والحرام حرام الله، وليس ذلك الحق لأحد حتى ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الله له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. كلام الطاوي هذا هو الذي فتح الباب أمام آراء الرجال التي تتصادم مع القرآن والسنة. وقت القرآن والسنة لا يعمل في حياة الناس، فتورع الناس وخافوا أن يقدموا على قراءة القرآن والسنة قراءة تعبد وتدبر وفهم وتنفيذ، ووقفوا أمام القرآن مكتوف الأيدي وأمام السنة مكتوف الأيدي وقالوا: لا نقدم بل نحجم. فأحجموا عن القرآن وأحجموا عن السنة، وظل الناس يتوارثون هذا الإحجام حتى زماننا هذا. ولقد لقينا بعض الناس نقول لهم: اقرأوا القرآن واقرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون إننا لسنا علماء ولسنا فقهاء، وأن ذلك الأمر متروك للعلماء وللفقهاء. يدعون مع أنهم نسوا أن قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، ليس موجها إلى العلماء ولكن موجه إلى أجهل الجهلاء وهم الكفار والمنافقون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ الفترة الأولى كان يعارض القرآن ويعارض الحديث بأقوال مجموعة من الرجال، سواء طبعا لا يعارض بكلام ابي حنيفه ولا الشافعي ولا مالك، لان ابا حنيفه برئ والشافعي برئ ومالك برئ واحمد بن حنبل تبرأوا جميعا من كل هذا، لكن تقليد للتلاميذ. والعجيب والغريب والمريب ان هؤلاء الذين يستثقلون فهم القران الكريم يستخفون بقراءة كتب المذاهب وكتب المذاهب وبخاصة المتأخر منها عبارات صعبة لا يكاد يفهم أحد. يعني أرجو من واحد أن يقرأ كتاب الصلاة، كتاب الصلاة في فقه الأحناف أو في فقه الشافعي، أتحدى أن يفهم شيء. وعبارات ركيكة وعجيبة وافتراضات لا معنى لها وفوازير لا يمكن أن يصدقها عقل. فمثلا من كلامهم أن يقول: لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين تبين منه بينونة كبرى. لو قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين، يعني من الذي سيقول لزوجتها: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين؟ ثلاث تنصاح تطبيق سنين، يعني ثلاث مرات نصف سنين. طب ليه؟ لماذا هذا الحساب المعقد؟ ومع ذلك يقدمون على هذا الكلام بشهية مفتوحة. فإذا أقدم على القرآن يقول لك إنه صعب ولا يفهم. ولقد لقيت رجلا لا يكتب ولا يقرأ، وأخذ يحدثني أو يتلو علي مجموعات أوراد هائلة، ورد سحر والمنبهجة ومجموعة الأوراد ودلائل الخيرة. الرجل الأمي يحفظها جيدا. سألته ولماذا لا تحفظ شيئا من القرآن تتعبد به بدلا من ورد سحر والمنبهجة وتأية ابن الفارض ودلائل الخيرات وما شكل ذلك من كلام فارغ لا أصل له، بل هو معارض للدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، لماذا تقرأ هذا الكلام ولا تقرأ كتاب الله؟ فقال لي أنا لا أزيد الكتاب والقراءة. من الذي جعلك تحفظ هذا الكلام؟ المشايخ حفظه لي. طب لماذا لم يجعلوك تحفظ القرآن الكريم؟ لأن القرآن الكريم ثقيل عليه، والشيطان هو الذي حول له وأملى له فحببه في هذه الأوراد وصرفه عن غيرها. ومر الزمان وجئنا بهذه العقلية إلى هذا الزمن، فإذا بنا نقدم على كلام الله كل كلام، ونقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سنة، أصبح من المستساغ عندنا أن نفهم مركز، لأن أبو حنيفة رجل ومركز رجل، مركز نفهم، تصور دركاين عريض لكم ضرون طريق وهكذا، وفي مجال القانون والاقتصاد مونتسكيو وغيره ابتدأنا نأتي بهذه الأسماء ونحشر أدمغتنا بها حشرة، وأصبحت ثقافتنا مغلوطة. إي والله إنها ثقافة مغلوطة، ولكن المثقفين بهذه الثقافة المغلوطة يحرصون عليها حتى لا يضيعون معها. تصور رجل درس القانون وأصبح معه دكتوراه في القانون، وأصبح أستاذا في جامعة من التي تدرس القانون، وأصبح مبرزا في القانون ومستشارا في القانون، تأتي أنت لتشكره وتشكر ثقافته، سيدافع عن ثقافته دفاع المسلم. وكذلك الثقافة الربوية، رجل درس الربا من أيام ما كان في السنة الأولى الابتدائية، وأطفالكم وهم في الابتداء يدرسون الربا، بيدرس حساب المئة والحسب المستندات، ويدرس الحسابات المصرفية، ويدرس كذا، وينشأ هذا الطفل منذ نعومة أظفاره مسكين بعقلية ربوية، ثم يكبر شيئا فشيئا، ثم يصبح خبيرا ربويا، ثم يدخل إحدى الكليات الربوية سواء الاقتصاد والسياسة أو تجارة أو غير ذلك، ثم يصبح دكتوراه في التجارة أو دكتوراه في كذا، ويصبح أستاذا ويصبح محاسبا ويصبح كذا، ويصبح يشار إليه بالبنان. أفتريد أن تلغيه بجرة قلم وتلغي ثقافته؟ سيدافع دفاع المسلمين. ورجال الصحافة والإذاعة والإعلام جميعا نشأوا بثقافة مشلولة، ثقافة يهودية صهيونية. ادرس تاريخ الصحافة في مصر تجده تاريخ نشأ من المراحيض. من الذي أنشأ الصحافة في مصر وعلى أيدي من؟ فرح أنطون، إبراهيم قفلة، أمين جيزان وبرجيزان، أليس هؤلاء هم رواد الصحافة ورواد المسرح؟ نجيب الريحاني ورواد الغناء من؟ داود حسني اليهودي. من بقي؟ هؤلاء هم الذين صنعوا الثقافة والتربية والتعليم في بلادنا. من وضعها؟ من خطط لها؟ دلوب. اقرأوا تاريخكم أيها الناس. دلوب هو الذي وضع مناهج التربية والتعليم التي نعيش عليها حتى اليوم. وجبرائيل ثقلا عمر الصحافة وعائلة زيدان وبرج أبيض ونجيب الريحاني والعمالقة الذين ما زلنا نعصر المجالس بذكرهم ونتحدث عن بطولاتهم. ألم أقل لكم إن الإعلام إعلام نشأ من دورة المياه، خرج من مخرج الصراصير وكبر واستفحل وأصبحت له معاهد للصحافة، كليات للصحافة وكليات للإعلام، هو مقابر للإعلام، يعني لا يريدون أن يموتوا معكم. مقبرة الإعلاميين يموتوا مع بعض ويندفنوا مع بعض زي مقابر النصارى والمسلمين واليهود، برضو فيه للإعلاميين والفنانين، مع الفنانون يدفنون وحدهم. هل تريد أن تلغي هؤلاء بجرة قلم؟ إذن المسألة أصبحت معقدة، معقدة جدا، والحل ليس سهلا، والحل معروف في كلمة: العودة إلى الله وكتابه، ولكنها كلمة في حاجة إلى جهد، لا يمكن أن يكون جهدا فرديا. فالجهود الفردية عادة كموجات البحر، كلما ذهبت موجة ابتلعها البحر وضاعت. إذن العمل الإسلامي في حاجة إلى إصلاح هائل تتواكب عليه كل الأجهزة، سواء أكانت أجهزة إعلامية أو تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية، سياسية أو غير سياسية، كل هؤلاء لا بد أن يؤمنوا بأن حل مشاكلهم في العودة فورا وبلا إبقاء إلى القرآن الكريم. ولا يمكن أن يقال إن القرآن الكريم يدخل من الباب المرضي، من باب المستشفيات فقط، لقطع يد السارق ورجم الزاني وكذا وكذا. هذه واحدة من ألف ألف واحدة. فالشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي لا يتمثل في قطع يد السارق فقط، ولكنه شعب كثيرة يعلمها من يعلمها، تبدأ بالتوحيد. شريعة للأصحاء وشريعة للمرضى، شريعة المرضى نقطع أيديهم، وشريعة الأصحاء نبنيهم حتى لا يتورطوا في هذا المرض، مرض السرقة أو مرض الزنا أو ما شكل ذلك. ثم إن الإسلام لا ينتظر من الناس أن يسرقوا حتى يقطع أيديهم أو رقابهم، وإنما يكفل لكل مسلم أن يعيش حياة مستقرة سعيدة، حياة إنسان كريم عزيز. فإذا توفرت له هذه الحياة العزيزة الكريمة وسرقت، قطعت يده. كذلك يحوض المجتمع بسياس أخلاقي عظيم، بحيث لا تكون هناك فتنة، ولا يكون هناك جراح، ولا يكون هناك تحريض على جريمة خلقية. فإذا حدثت الجريمة الخلقية بحيث يراها أربعة رجال عدول كالقلم في الدواء أو الميل في المكحولة، رجم ولو كان هو من هو منصبا ومكانا. هذا هو الإسلام. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القلوب مغلقة مقفلة لا تفتح، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. لقد تحدثت مع كثير من النماذج التي حدثتكم عنها، نماذج من القانونيين، نماذج من الاقتصاديين، نماذج من المصرفيين أو البنكيين، نراء إعلاميين وغير إعلاميين، تحدثت مع الجميع ووجدت القلوب مغلقة لأن ثقافة مغلوطة حششت في أدمغتهم، ولأنهم يحافظون على كومة الزبالة التي ملأوا بها عقولهم. عقولهم مليئة بأشياء رديئة ولكنه حصاد يظهرون به أمام الناس ويسخرون به على الناس. ولو أضعنا منهم هذا فماذا بقي من الرجل وماذا بقي منه؟ لا شيء، وهو يريد أن يكون شيئا مذكورا لدى أهله ولدى عشيرته ولدى مجتمعه، ويريد أن يتفوق، وهذه هي الثقافة التي تتيح له أن يتفوق. أما إذا كانت ثقافته إسلامية بحتة فمصيره معروف، تجد يحمل العالمية ويشتغل كاتب في أي مخبز أو في عارف المطاحن والمضارب أو في الزراعة، وهو خريج الأزهر عالمية من أصول الدين يشتغل في الزراعة. هلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه ردة، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان سول لهم هذا الأمر، حببه إلى نفوسهم في فلسفة. لا تظن أن الذين يسيرون في هذا الطريق يسيرون بغير فلسفة، لهم فلسفة، لهم كلام يقولونه وقت النزول، ولهم أحاديث يدلون بها، ولكنها كلها من وحي الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم. غدا سيكون لك منصب، غدا ستكون كبيرا، غدا ستكون خطيرا، غدا تكون وزيرا. الشيطان سول لهم وأملى لهم. ليه ذلك؟ انظر التقرير ودقته. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله، من الذين كرهوا ما أنزل الله في هذا الزمن؟ روسيا وأمريكا وأوروبا كرهوا ما أنزل الله. قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، هنطوعكم في بعض الأمر، في جزء يعني هنحاول نضيع لكم ايتين ثلاثة، هنحاول ان احنا ما نحكمش ايات معينة، بس بعض الامر، بعض مش الكل. تعال اليوم، هؤلاء المنافقون الاوائل جاملوا في بعض الامر، اما نحن فقد جاملنا في كل الامر، كل الامر. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وفي القراءة الثانية والله يعلم أسرارهم، أسرارهم الله يعلم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ملائكة حينما يتفوتون هؤلاء الذين جاملوا في بعض الأمر، يعني حكم كذا بلاش بالحاضر، تمام يا فندم بلاش الحته دي، حاضر في بعض الامر. إهانة ان يضرب في هذا المكان المستقبح بكم، يضرب على وجهه مكان الكرامه، ويضرب على دبره مكان الاهانه. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في افتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويقول الذين آمنوا، الذين آمنوا أمنيته العظيمة أن يشاهدوا، والذين آمنوا يدركون معنى الشهادة، يدركون معنى القتال في سبيل الله. الذين آمنوا يعلمون أن الجهاد في سبيل الله هو الذي يظهر كرم الصفات، يظهر التقوى، ويظهر الصد عن الدنيا والرغبة فيما عند الله، ويظهر الصبر، ويظهر الأمانة، ويظهر الشجاعة، ويظهر الكرم، ويرزق الشهادة في سبيل الله. في مكة كانت الحرب ممنوعة، لأنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن تنقسم الأسرة الواحدة وتتصارع. ذلك أن أهل مكة كان المؤمنون فيها يختلطون مع الكافرين لضغط الظروف، والله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، ويقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لأن هناك من يضمر الإيمان ويظهر الكفر، فلو حدثت حرب ربما قتل مثل هذا، ولهذا كانت الحرب ممنوعة في المدينة في مكة. فلما هاجر الإسلام إلى المدينة وأصبح هناك تمايز واصطراع، تمنى الذين آمنوا أن تنزل سورة وأن يأمر الله فيها بالقتال، وأذن الله بالقتال، أذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن المنافقين صدوا عن السورة وصدوا عن القتال ورفضوا. فالذين آمنوا، ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، يعني السورة يؤمرون فيها بالقتال، فإذا أنزلت سورة محكمة واضحة ظاهرة بينة لا غموض فيها ولا شك ولا ارتياب، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من مغمى عليه، مجرد ان يسمع آية القتال يغمى عليه، نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم، خيرا لهم في الدنيا، لأن من انتصر عاش عزيزا. يا ويل الشعوب التي لا تحارب، الشعوب التي لا تحارب شعوب ساقطة وتموت وهي في مكانها وفي مراقبها وتتعفن. والشاعر يقول: الناس حولك للوثوب إذا غفت عين انتباهك، يتراقصون على أنينك شاربين كؤوس آهك، هل تغنك الدعوات إن سطت الذئاب على شياهك، الحرب من سنن الحياة، أأنت أحكم من إلهك؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بالحرب لا بالدعوات، أن تدعو على عدوك، نحن ندعو ليل ونهار، اللهم أزم الكفر أعداءك أعداء الدين، وتتشقق الحناجر ونقول آمين، والكفر يتضخمون أكثر ويتكاثرون كما يتكاثر الدود، ونحن نقول أزم الكفر أعداءك أعداء الدين. نهار. الحرب من سنن الحياة، أأنت أحكم من إلهك؟ طلقات البارود هي التي تسمع الأصم وتجعل كل إنسان يقف عند حده ويفكر ألف مرة ومرة قبل أن يعتدي على دين الله أو على المسلمين في أرضهم أو بلادهم أو عندهم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمنى المؤمنون أن ينزل الله سورة يأمر فيها بالقتال ويفرض فيها القتال. أرأيت إلى آمال المؤمنين السابقين؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقررت عليهم فقط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم يقول الله لهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكانت آمال المؤمنين السابقين أن يفرض عليهم القتال. أما آمال الذين يتسمون بالمسلمين في هذا الزمان فهو أن يشطب القتال من القرآن. ولهذا نجدهم يتعللون. الغريبة أنا مش عارف تقل الدم. ناس دمهم تقيل جدا. بيدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شو بيدافع عن الرسول؟ بدم ثقيل بارد. بيقول إن الرسول ما حاربش أصله هو كانت الحكاية كلها رد للعدوان وكان سلام وكان أنت مالك؟ انت دخلك ايه؟ شيء عجيب يا اخي. انت انسان جبان كفاية عليك انك جبان. لا تقحم محمدا ولا اصحابه ولا تلقي عليهم اخلاقك. انت تمتع بجبنك لكن ما تجيش تقول ان الرسول اصل ما حاربش والله اصل ما حصلش ده هم اللي كانوا بيعتدوا عليه وبيضربوا وتعيطوا انت مسكين ليه كده؟ غير هو يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. هو قال كده انت مالك؟ وقال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. والذي يقول هذا ربنا ورسوله انت عاوز تشطب ده كله ويريد تقربه بدل قاتلوهم سالموهم احبوهم باركوهم. لا يعني امل الذين امنوا ان تنزل عليهم سورة. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة. لولا حرف امل. لولا نزلت سورة. فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال سورة ما سورة محمد والقتال وقت واحد محمد القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. منافق يبرق زي اللي هيغمى عليها تطلع روحه مجرد انه سمع آية فيها قتال. احنا الوقت ده المنافق زمان كان احسن منا الايام دي. ليه؟ بينظر نظر بقى سمع الآية عرف ان الآية ملزمة له. انما احنا بنسمعها ونقول له الله الله قاعد يا سيدنا الشيخ قاعد وضوضاء والكلام مش موجه لي انا خالص. ده موجه لناس تانيين بعد الحيطة بزمان معرفهمش. انما انا رجل صيّف كيّف بسمع ومن عشاق الشيخ فلان او الشيخ فلان وبقول له والله هتهالي واحده واحده حته حته هتهالي نهواند اطلع مطلع ده شلت الشيله دي كلها تنزل بها ازاي الى اخر ما يقال هناك. نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. كان الأحق بهم الطاعة هو القول المعروف. فلو عزم الأمر نكبت الحرب وظهرت نيرانها فالمؤمن يخوضها. ذلك المؤمن المجاهد يغشى ساحة الورى والورى يغشاه تحت ظل السيوف ماض قوي سيفه لا إله إلا الله. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فإذا عزم الأمر فلو سرقوا الله لكان خيرا له في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يا بالنصر وفي الآخرة بالشهادة ودخول الجنة. فهل عسيتم إن توليتم؟ إن توليتم يعني إيه؟ توليت الحكم. إن توليتم يعني توليتم الحكم. أول ما يتولى يعمل إيه؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أول ما يتولى يبقى وظيفته مفسد في أرض الله. ويمكن هو الأول كان راجل طيب غلبان زينا كده وبيتكلم كلام زينا، فجأة يتولى يفسد في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصم وأعمى، تكلمه ما بيسمعش ويوصله كلام منين؟ كلام على بيوصل يكون مات في السكة أو تكون أنت مت. يوصل فين؟ مفيش. لا أذن فيسمع ولا عين فيبصر. فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفالها قفل ما بيتفتحش أبدا، قلوب مقفلة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ربنا يقول فاحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم بعض ما انزل الله اليك. لو فتنوك عن بعض ما انزل الله اليك وركنت اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات او ضعف الحياه وضعف الممات. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. طبعا قالوا هذا الكلام وشوشة وهم وبالشفرة وقالوا بأساليب ملتوية ومش مفهومة لكن معروفة ومسموعة ومحلولة عند من؟ عند الله. والله يعلم إسرارهم والله يعلم أسرارهم. كل الملفات عند الله، هو بيكتبها من هنا وهي موجودة فوق ومخبيها وبحبر سري وببلاوي متلسلة، لكن هي عند الله مقروءة مسموعة مشاهدة. والله يعلم إسرارهم. وفي القراءة الثانية والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ جاي الملك ياخد روحه بيضربه في خلقته على طول، مع أننا نهينا لا تضرب ابن آدم على وجهه، وإذا ضربت عبدك على وجهه عشق يبقى حر مجرد الإكرام. لكن ليه؟ لأن الوجه كريم. لا تضرب ابن آدم على وجهه فإن الله خلق آدم على صورته، فالوجه كريم. لكن ده وجهه مش كريم، الكافر وجهه ذميم، ولهذا الضرب دايما على وجهه. لنستعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله، أي جانب في سخط الله في إيه؟ فخم عظيم وبذل وسخاء في أي مكان يسخط الله. عاوز تنجح في حياتك اشتغل حاجة تسخط الله، ومش ضرورة افسر، شوف لك اي شغلة تانية وروح اشتغل فيه. شوف هتكسب في اليوم مئات الجنيهات سواء كنت رجلا او امرأة، هتلاقي خير كتير قوي ولس جاية ملاش اول من اخر. انما اشتغل في عمل صالح والله ما حد يسأل عنه، وبالعكس كل يوم تسأل من اين لك هذا، جبت منين، انت جبت منين، انما ما حدش يسأل الاخرين جابوه منين ابدا. ويعجبني احد الخطباء زمان بيقول انا نفسي اعيش لحد ما يبقى مرتبي في السنة قد مرتب سرير زكاة ليلة، وطبعا عمر ما هيتحقق امله ان شاء الله، مش هيحصل مش هيحصل، لان هي دمها اخف ودمه تقيل، هي بتهدد القلوب وبيوجع القلب، ورؤيته كده توجع القلب. هو لما الواحد يشوف افتكر الموت، هي لما بيشوفها بيفتكر الحياة، والناس مش عاوزة تشوف الموت ولا اللي بيجي لها من الموت. ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، المرض جوه في القلب، أن لن يخرج الله أضغانهم. هم فاهمين ربنا مش هيطلع اللي في قلبه جوه، لا هيطلعه ويفضحه. أن لن يخرج الله هو حبس الضغن والكراهية للإسلام في قلبه، لا ربنا يطلعه. وما أكثر الذين يكرهون الإسلام، وهو تفتكر اللي بيكرهوا الاسلام خارج المسجد بس، ممكن يكون في المسجد، وهو المنافقين ممكن يكونوا خارج رسول الله وقاعدين بيصلوا مع النبي، في احسن من كده؟ صلي مع النبي والرسول بيصفه يقول لك يحقر احدكم صلاته الى صلاته. يقول له عمر انت يا عمر تعتبر صلاتك حقيره بالنسبه لصلاتك، وصيامهم الى صيامكم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم. لو أردنا أن نحن نوريهم لك بالصورة والصوت ونجيبهم قدامك شوفوا أدي فلان وأدي فلان هنفع، لكن مش عاوزين فضائح. طب ليه ما بيفضحش المنافقين ربنا ونوريهم للنبي تعالوا يا جماعة فلان وفلان دول منافقين؟ لأن احنا هنيجي في آخر الزمان ونقول ده المنافقين اللي وراهم للنبي، بس بعد كده ما فيش منافقين. لا يا سيدي، المنافقين موجودين وأكثرية ساحقة. ولو دخل عبد الله بن أبي بن سلول الانتخابات ضد محمد بن عبد الله في هذا الزمان فلينجح بأغلبية الأصوات 99,999,000، هو عبد الله بن سلول ومحمد هيفقى في الانتخابات. اطمن اطمن جدا، لأن مين اللي هينتخب محمد صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ قلة قليلة جدا هيكون مستغنى عن عمره إلا يروح لمحمد يقول له أنا جاي معاك يا رسول الله، إنما كله عند عبد الله بن أبي بن سلول. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. بيرقق كلامه، بيوضب العبارات، بينسقها، مش انسان على نياته البابيض بيتكلم ببساطه، لا متقعر في الكلام زي المنافق. اذا رايتهم تعجبك اجسامهم بيوضب نفسه، وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب لوح كانهم خشب مسنده ما لهمش لازمه، منخورين ما يدفعوش حاجه، يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان لا يحقوه. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم هنختبركم ولنبلونكم الابتلاء الاختبار ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ونكشف هذه الاخبار فتكون معروفه او تكون واقعا كما كانت علما. فالله سبحانه وتعالى شرع الحرب للاختبار، شرع القتال للاختبار حتى يظهر الصادق من الكاذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأذكر.